وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، ولتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي يعنى بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيلاته، والحث حقيقة من خلال التعرف على هذا الأدب وكذلك تفعيله والآثار التي باقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نستثمرها وننجح ونسعد في حياتنا. ضيفنا الدائم نرحب به دائما في كل حلقة من برنامجنا السراج المنير فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله دكتور فالح.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور فالح. طبعا ما زلنا في حديث عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، في حلقات مضت تكلمنا عن مجموعة من الأدب، وهذه الحلقة سنتحدث عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الحرمات. ماذا تعني بهذا المصطلح أو هذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للشعائر حرمة، الشعائر التعبدية حرمة، للأماكن سواء أماكن مقدسة حرمة أو الأماكن الخاصة حرمة، لبعض الزمان أو للزمان حرمة، للمقدسات حرمة خاصة. كل هذه التي ذكرت كلها لها حرمات، منها ما له تعظيم خاص مثل الشعائر تعبدية، مثل الأماكن المقدسة، مثل بعض الزمان كشهر رمضان، مثل التعاليم الشرعية لها حرمة، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى له حرمة، الإنسان له حرمة، الأعراض الأموال الأنفس لها حرمة. كل هذه الأشياء كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها، والواجب هنا تعظيم الحرمات، وبخاصة ما نص على أن له حرمة خاصة.
نعم. جميل. طيب إذن هذه الحرمات التي يعني عظمها النبي صلى الله عليه وسلم هي من مبدأ تعبدي أم صح التعبير من مبدأ إنساني، يعني الحياة تعيش بهذه الطريقة وهو جزء من احترام هذه الدنيا، أم هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى بين جزء من التعبد الذي موجود؟
لا شك أنه جزء من التعبد، بل قمة التعبد لما يصل الإنسان إلى تعظيم حرمات الله بمعنى لا يقربها. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، في حديث النعمان بن بشير المشهور، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بيّن مصدر ذلك وهو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن حرمات الله كالحدود، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فبالتالي هذه لا حرمات، لا يجوز خج هذه الحرمات. الخج هنا بمعنى الاستهزاء، بمعنى السخرية، بمعنى التنقيص، بمعنى التعدي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فبين عظم هذه الحرمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن حرمة دم المسلم أشد على الله من حرمة الكعبة، فقتل مسلم واحد أو قتل هذا الشخص الواحد أشد حرمة من خلع الكعبة من مكانها. فالشعائر التعبدية لها حرمة، لا يجوز استنقاصها، لا يجوز السخرية بها، بل لا يجوز النقص منها والتلاعب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينقر صلاته يسرع في صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، ليست هذه الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
في مجال آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي عليه الصلاة والسلام. إذن لنا حدود في هذه المصدرية، مصدرية التشريع. الأمكنة: مكة، الحرم له حرمة، الله سبحانه وتعالى عظم هذا المكان عليه سبحانه وتعالى، فجعل أن المعصية في هذا المكان مجرد المعصية تعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد هنا ليس الإلحاد المتعارف عليه في مصطلح الثقافة الإسلامية بأنه إنكار وجود الله، لا، الإلحاد بمعنى المعصية، هنا بمعنى المعصية تعظم، كما أن الحسنة فيه تضاعف. جميل. الصلاة في المسجد الحرام بمثل 100,000 صلاة، هنا لولا تعظيم هذا المكان لما كانت الحسنات تضاعف والسيئة تكبر وتعظم في هذا المكان. كذلك المسجد النبوي له حرمة، المسجد الأقصى له حرمة، بمضاعفة الصلاة في المسجد النبوي إلى 1,000 صلاة، وفي المسجد القدس إلى 500 صلاة.
جميل. هذا تعظيم المكان يا دكتور،
هذا في المكان. نعم،
التعظيم المكاني ما هو المبرر له؟ لماذا يعني حتى المشاهد؟
لتعظيم الله سبحانه وتعالى له. كذلك الزمان له حرمة، بعض الأزمنة عظمها الله سبحانه وتعالى، مثل شهر رمضان.
نعم.
شهر رمضان فرض الله سبحانه وتعالى فيه الصيام، فكان له حرمة خاصة على المسلم أن يصوم ما دام بالغا عاقلا قادرا على يعني هذا الصيام، وهذا الصيام جعل الله سبحانه وتعالى فيه مضاعفة الأجر العظيم إلى ما له حد. فقال لما بيّن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف إذا كان الصوم في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن عظمته أو من تعظيمه أنزل فيه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الحرمات كلها، يعني كلها تعامل مع عليه الصلاة والسلام بمقتضى تعظيمها، وكان قدوة عليه الصلاة والسلام في ذلك. فبالتالي يجب على المسلم أن يعظم هذه الحرمات. لذلك نلاحظ أن الحسنة في تتضاعف جدا عندما يعظم العبد هذه الحرمات التي عظمها الله سبحانه وتعالى. كذلك المعصية هنا تكبر، يعني المعاصي فيها صغير، فيها كبير، فيها أكبر.
صحيح.
وأكبرها الشرك بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. المعصية في الأحوال العادية لها قدر معين، والله سبحانه وتعالى قد يغفرها سبحانه بمنه وكرمه ورحمته، لكن لما تكون في هذه تخدش هذه الحرمات تضاعف وتكبر، كالمعصية في الحرم في مكة، في المسجد النبوي، المعصية في شهر رمضان مثلا، المعصية في عشر ذي الحجة، المعصية تجاه المعصي، يعني لما يعصي الإنسان ربه عز وجل مستهترا بهذه المعصية أنها ليست شيء، لا تسوي شيء، هذه صغيرة، هذه كذا، هنا
هذه مشكلة. إيش
هذه؟ مشكلة كبيرة،
هذه مشكلة ودي أكد عليها. لماذا؟ كيف يستطيع الفرد أن يفهم كلمة تعظيم؟ يعني مثلا الكبائر لما نتكلم أنها في مصلحة البشر، ما عظمت إلا لمصلحة البشر، هذا الكلام اللي أنا أقصده دكتور.
نعم، لما تقول لماذا عصيت الله سبحانه وتعالى، قال: والله أنا ضعيف، أنا يعني ما قاومت هذه المعصية، أنا أغوتني نفسي، أغوتني الشيطان، أغواني الشيطان. هذا معترف.
نعم.
بالتقصير، فقد يغفر الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. لكن لما يقول: والله أنا الناس كلهم يسوون كذا.
نعم، وهذه نقطة.
الناس كلهم يعملون كذا،
تسهيل وتميع الكبير
هذا. أو يقول مثلا: أنا إيه وش سويت أنا بس كذا. هذا
خطيرة.
هذه خطيرة. لماذا؟ لأنه استهتار بمن عصى، استهتار بمن تقول له: يا مسلم يا حبيب، هذه كلمة في حق الله عز وجل خطيرة. فيقول: لا أنا ما سويت شيء. هذا أخطر. أو يقول: هذا من قال لك أنه حرام؟ كبيرة من كبائر الذنوب، ويقول لك: من قال أنك حرام؟ يتعامل بالربا ويقول: من قال أنك حرام؟ طيب، والله أفتى الشيخ فلان بن فلان كذا في يوم كذا بأن هذا ليس ربا. طيب كل المشايخ كل العلماء قالوا لك هذا لا يجوز، لماذا أنت ذهبت إلى ذاك الذي قال لك يجوز؟ هل أنت عندك قدرة على التمييز فأخذت من باب الحلال والحرام، ولا صادف هوى في نفسك؟ هنا نوع من الاستهتار.
هل هناك أمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لحرمات الله؟
نعم، أمثلة وأمثلة واضحة وكبيرة. خلني أخذ الغلو قبل أخذ التقصير.
جميل.
الشباب الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ننظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حكي لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا، ثم رجعوا إلى أنفسهم قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. الحماسة هنا غلبت، فنحن عندنا قوة وعندنا نشاط، فواحد قال أنا أقوم الليل ولا أنام طول الليل يصلي، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، بمعنى أترهبا ولا أعيش مثل الناس يتزوجون ويتكاثرون ويتعاملون ويضحكون وإلى آخره، قال أنا أترهبا. علم النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ألا أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء؟ ثم قال بالحزم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ننظر كيف عظم الله سبحانه وتعالى، عظم النبي صلى الله عليه وسلم حدود الله سبحانه وتعالى، هنا أحكام الله، منهج الله الذي أراده لعباده. ولذلك في العبادات حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذير شديد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وهذا يعني يأتي على التطرف في الدين بشتى أنواعه،
مؤدى خروج عن المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى، تعدي على حرمة الله. يعني خلني أقول بأسلوب آخر، هذا الذي يقول مثل هذا الكلام كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ،
صحيح،
كأنه اتهم الله سبحانه وتعالى بعدم التشريع الصحيح
سبحانه وتعالى.
فهذا لا ينظر من هذا المنظار، لكن مؤدى يعني عمله هذا. فإذا كان هذا في جانب الزيادة في الطاعة فكذلك في النقص في واقتراف الكبائر. كذلك إن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار ويغار على حرماته، ولذلك كل ما قرب من الإنسان المعصية كل ما اشتدت. لذلك كان من أكبر الكبائر أن يزاني الرجل بحليلة جاره، يعني الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان بمرأة الجار
أعظم.
لماذا؟ لأن في زيادة أمن منه، بالتالي عظمت المعصية هنا. وهكذا يعني زاد وصل إلى درجة من الظلم، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل، كما في الزيادة أيضا في النقص. لذلك نحن أمة وسط، عظم شعائر الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا مثال ويغفل عن كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هنا بيان أن المصدر الذي نتلقى منه عبودية الله جل وعلا والمنهج في هذه الحياة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تجيني وتقول والله إن الشاعر قال كذا، لكن هذا الشاعر خالف آية أو خالف نص من النصوص النبوية، أو تقول لي والله إن المجتمع الفلاني يعمل بكذا، أو تقول والله كل الناس يعملون بكذا، فكل الناس يعملون بكذا أو أغلب الناس، هل هو مصدر؟ ليس مصدر،
ليس مصدر،
وإنما المصدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحوال الزمن والتاريخ ارتفاع وانخفاض تجاه القرب من منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم أو البعد، بالتالي يغلب على بعض المجتمعات في حقب من التاريخ في هذا الزمان عادة من العادات السيئة، فيبرر لنفسه أن الناس كلهم يعملون بهذا العمل. هنا تعظيم المصدر، كما قال ابن عمر أقول لكم قال الله وقال رسوله، تقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا لا يعني القدح في أبي بكر وعمر، وإنما إذا كان لم يصل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى درجة أن يكون مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله، فلنعظم مصدره.
طيب دكتور، أنا فعلا وصلت إلى مرحلة مهمة جدا الآن. فعلا قد يكون المجتمع حاليا يعاني من أزمة تعظيم حرمات الله، وسائل التواصل المختلفة، مصادر نقل المعلومة الآن المختلفة، حتى الفتية لدينا الآن في كل أنحاء العالم الإسلامي لدينا أصبح في اختلاف، فبدأوا الناس يتهاونون الحقيقة في كثير من أحكام هذا الدين. ماذا توجه؟ كيف فعلا نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في تعظيم هذه الحرمات متبعين نهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
عندنا أصل منطلق وعندنا تطبيق.
نعم.
الأصل والمنطلق عظمة الكتاب والسنة، عظمة التشريع. عظمة التشريع لما يكون في قلوبنا حينئذ يأتي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك، مثل المثال الذي مثلنا به قبل قليل، يعني جماهير أهل العلم، إجماع أهل العلم على مسألة معينة وتيني شذ بها لم على حسن النية، يعني لم يصله الدليل، لم يكن كذا، لم يكن كذا، ويتيني إنسان وهواه تبع هذا المعنى ويقول قال فلان ويعلي قول فلان مثلا، هذا ماذا؟ هذا عبد هواه، لم يعظم هذا التشريع. نحن بحاجة إلى تعظيم التشريع لنعيش الحياة الحقيقية مع الله ومع الناس وفي ممارستنا للأشياء. لا يعرف مستوى هذا إلا من يعيشها. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من الابتلاءات ما لا يلاقيه بشر، ومع ذلك في قمة السعادة. عند الصحابة كانوا في قريش لا يساوون شيئا، ومع ذلك عاشوا قمة المحبة والرحمة والسعادة لما اقتفوا هذا المنهج. إذن نعظم التشريع، نعظم التشريع. كلمة نعظم التشريع لا يعني أننا ننسف الاستفادة من تجارب لا تعارض تشريعنا، لا، بل إن الله أمرنا أن نستفيد منها. قل سيروا في الأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. إذا نستفيد من مكونات هذا الكون ومن تجارب الآخرين، لكن عندنا أصل مصدر، لا ننظر إلى هوانا، إلى مزاجنا، إلى أحوالنا، إلى رغباتنا.
جميل.
وإنما عندنا أصل المصدر. طبعا الكلام في هذا يطول.
جميل.
جدا، لكن هذه إشارات.
نعم.
لمن أراد أن يمسك المنطلق في عظمة هذا.
جميل.
التشريع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا، لأن هذا من أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم على مستوى الفرد. تقول لي لماذا تلبس كذا؟ لماذا تسرح شعرك كذا؟ لماذا تكون لحيتك كذا؟ لعظمة هذا التشريع.
جميل. حقيقة الوقت فعلا لا يسعنا حقيقة أن نتحدث بشيء من التفصيل في هذا، لكن بإذن الله الإشارات التي قدمتها هي جزء أو مفاتيح حقيقة للبحث ومحاولة تعظيم حرمات الله كأدب من أدب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة من السراج المنير، والذي كان ضيفها الدائم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى وكذلك المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. طبعا كل الشكر أيضا لفريق العمل ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكذلك لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ صالح آل الشيخ. شكرا لفريق العمل، وهذه تحياتي في هذا الفيديو. ألقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله.